السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور المؤمنين للسنة وشرفهم باتباعها وجعلها مع القرآن نوراً هادياً للجنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرًّا بجلاله وربوبيته وبوحدانيته في إلهيته وعبادته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المُصطفى من بريته والمخصوص بعموم رسالته، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعترته. أما بعد، فإن الناس قبل 1450 سنة كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، لا يؤمنون بالله ولا يتبعون رسله إلا بقايا من أهل الكتاب المؤمنين بموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، المتبعين الدين الذي نزل من السماء لا ما افترته الأحبار والرهبان وزينته الآراء. ففي صحيح مسلم من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فكان أكثر أهل الأرض أسرى مقيدين بأغلال الضلالة التي قيدهم بها أحبار السوء ورهبان الغواية وكهنة الدجل وفلاسفة العماية، محجوبين بظلمات الباطل عن نور الهدى. فبينما هم كذلك بعث الله إليهم محمدًا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فهدوا إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وابتلاه الله سبحانه وتعالى وابتلى به. ففي حديث عياض المتقدم أن الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتك ليبتليك وأبتلي بك. فابتلي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة وتبيين المقالة وإعلاء الديانة، وابتلي الناس بطاعته وتصديقه واتباعه وتوقيره، فآمن به صلى الله عليه وسلم من آمن وكفر به من كفر، فجاهد صلى الله عليه وسلم الكافرين حتى نصره الله عليهم أجمعين. فعلت كلمة الرحمن وأشرقت شمس الإيمان وأضاءت بنور رسالته القلوب بعد ظلمتها، وتآلفت النفوس به بعد شتاتها وفرقتها، وامتلأت الأرض نوراً وضياءً وابتهاجاً، ودخل الناس في دين الله أفواجاً أفواجاً. فلما أكمل الله له دينه وأتم به نعمته ونشر رحمته خيره الله، فاختار صلى الله عليه وسلم لقاء ربه، فاستأثر به الله ونقله إلى الرفيق الأعلى والمحل الأرفع الأسنى. ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى ترك أمته على المحجة البيضاء والسابلة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ووعى عنه المؤمنون ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين، وما نزل عليه من الحق المستبين، وما آتاه الله من الوحي، وما علمه من العلم في القرآن والسنة، فهما بمنزلة العينين من الرأس والليل والنهار في الناس، اجتمعا في الإيحاء والنزول، واشتركا في وجوب الطاعة والاتباع، فمصدرهما واحد هو الوحي المقدس، وحجيتهما واحدة في وجوب الطاعة والاتباع. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعند أبي داود وأحمد واللفظ له من حديث عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وإسناده صحيح. وقال حسان بن عطية أحد التابعين: كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. رواه أبو داود في كتاب المراسيل. فهما وحي من الله سبحانه وتعالى لا يفترقان حتى يردا على الحوض. وأشار إلى هذا المعنى شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في اللؤلؤ المكنون وغيره إذ قال: فسنة النبي وحي ثاني، عليهما قد أطلق الوحيان. وقد تلقى الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة، فسمعوهما عنه وعقلوهما عنه، واجتهدوا في حفظ مبانيهما وفهم معانيهما. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن أبي عبد الرحمن يعني السلمي رحمه الله أحد كبار التابعين أنه قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل. وروى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. وأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغوا عنه وأن يؤدوا ما تحملوا منه من القرآن والسنة، وأخبرهم أنهم يسمعون وسيسمع منهم. ففي صحيح البخاري من حديث حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. وفي سنن أبي داود من حديث الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فأدوها على أكمل وجه في أحسن أداء وأتقنه، مجتهدين في تبليغها كما تحملوها ونقلها كما سمعوها، مع التوقي والتحفظ من الخطأ والغلط. فكانوا يعظمون الرواية عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. وكذلك قال زيد بن أرقم، فرواه عن عمر أبو داود، ورواه عن زيد ابن ماجه وأحمد، وإسنادهما صحيح. وقال عمرو بن ميمون أحد التابعين: ما أخطأني ابن مسعود رضي الله عنه عشية خميس إلا أتيته فيه، قال: فما سمعته يقول لشيء قط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت ذات عشية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن مسعود، مريدا ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنكس، أي خفض رأسه، قال: فنظرت إليه وهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، وهو يقول: أو قريبا من ذلك، أو نحو ذلك، أو دون ذلك، أو شبيها بذلك. رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء. ثم تلا قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. رواه أحمد والحاكم واللفظ له، وإسناده صحيح. وقال مجاهد بن جبر أحد التابعين: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدرناه بأبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. رواه مسلم في مقدمة صحيحه. ثم سار بسيرهم من جاء بعدهم وهم التابعون، فحفظوا عنهم ما حفظوه هم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتهدوا في إتقانه وصيانته، وأحوالهم في هذا مشهورة معروفة في مضانها، ونجمت في زمانهم الفتن فأطلت برأسها واستفحل شرها وذيق مرها، فاجتهدوا في صيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمييز رواته، وتعيين من يقبل حديثه ومن يرد. قال محمد بن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. رواه مسلم في مقدمة صحيحه. وقال عبد الله بن ذكوان المدني: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. رواه مسلم في مقدمته أيضا. وورث عن التابعين هذا الاجتهاد والتيقظ في حفظ السنة، وتمييز من يعتد بروايته ويعتمد عليها، ومن ليس معتدا بروايته ولا معتمدا عليه فيها أتباع التابعين الذي جاءوا بعدهم. فتمحض من طريقتهم صفة من يقبل حديثه ومن يرد. فالمقبول حديثه هو من كان مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسوق وخوارم المروءة، متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه. وجماع تلك المعاني أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، ويعرفون ضبطه وعدالته من تتبع أحواله والنظر في أعماله ومقايسة ما رواه بما رواه غيره من أقرانه وأصحابه، والكشف عن كتبه وكتب أشياخه وأخدانه. وإذا اطلع على ما يخدش عدالته ويوهن ضبطه رد حديثه ولم يقبل، من وجوه يأتي بيانها. فكان الصحابة رضي الله عنهم سادة الأمة في نقل الشريعة، وأئمتها في صيانة السنة وحفظها من العوادي وأسباب الخطأ والغلط. ثم أخذ مسلكهم واستن بسنتهم واهتدى بهديهم، كما استنوا من التيقظ في الرواية جماعة من سادات التابعين كسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر وعلي بن الحسين بن علي وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وخارجة بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير بن العوام وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسليمان بن يسار. فجدوا في حفظ السنن والرحلة فيها والتفتيش عنها والتفقه في معانيها وأحكامها. ثم أخذ عنهم العلم وتتبع الطرق وانتقاء الرجال، ورحل في جمع السنن جماعة بعدهم، منهم ابن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وسعد بن إبراهيم. ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الحديث وانتقاد الرجال وحفظ السنن والقدح في الضعفاء جماعة من أئمة المسلمين والفقهاء في الدين، منهم سفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة الهلالي ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد والليث بن سعد رحمهم الله. ثم أخذ عن هؤلاء التيقظ في رواية الحديث والتنقير عن الرجال والتفتيش عن الضعفاء والبحث عن أسباب الغلط في النقل جماعة منهم عبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح ومحمد بن إدريس الشافعي. ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الحديث والاختبار وانتقاء الرجال في الآثار جماعة رحلوا في جمع السنن إلى الأمصار وفتشوا البلاد والأقطار واطلعوا على أحوال المتروكين في الجرح وعلى الضعفاء المستحقين للطرح وبيَّنوا كيفية رواية الثقات المدلِّسين والأئمة الأثبات والمتروكين، منهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن عبد الله بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوي رحمهم الله. ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الانتقاد في الرجال والتتبع للأخبار وفحصها جماعة منهم محمد بن يحيى الذهلي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وأبو داود سليمان بن الأشعث وأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جماعة من أقرانهم أمعنوا في الحفظ وأكثروا من الكتابة وتوسعوا في الرحلة وواظبوا على حفظ السنة والمذاكرة والتصنيف والمدارسة، واقتدى بهؤلاء وسار بسيرهم من نشأ بعدهم في قرون الأمة وطبقاتها وأجيالها، فاتبعوا هذا المذهب وسلكوا هذا المسلك فحفظوا السنن والآثار وضبطوا الأحاديث والأخبار، وكان ديوان حفظهم وقاموس ضبطهم في مبتدأ الأمر هو صدورهم، ولهذا عظم احتياطهم وقوي تيقظهم واشتدت عنايتهم وتفتيشهم وتمحيصهم. ثم استعانوا على حفظ الصدور بحفظ الكتاب فكتبوا الحديث اتباعاً لأمره صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث الوليد بن مسلم الدمشقي عن أبي عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم خطبته لما فتح مكة، وفي حديثه أنه قام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أولاً عن كتابة حديثه لتتوجه هممهم لحفظ القرآن فلا يختلط بغيره، فلما قوي فيهم هذا الداعي وقر القرآن في قلوبهم أذن لهم صلى الله عليه وسلم بكتابة حديثه، فكتب عنه من كتب منهم، ومن أولئك عبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم. ثم كثرت كتابة الحديث في زمن التابعين فكتب منهم جمع كثير كهمام بن منبه وسعيد بن جبير والحسن البصري وعامر الشعبي. وفي أواخر زمانهم أمر عمر بن عبد العزيز الخليفة المشهور بصلاحه وعدله بجمع السنن. قال محمد بن شهاب الزهري وهو من صغار التابعين أمرنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله بجمع السنن فكتبناها دفتراً دفتراً، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا، رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وأشار إلى هذا المعنى السيوطي في ألفيته إذ قال أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. ثم كثر التدوين للحديث مصنفاً في الجوامع والموطئات والمسانيد والصحاح والسنن، مأخوذاً مما ضبطته الصدور أو مما كتب في الصحف المتفرقة للصحابة والتابعين وأتباعهم. وجاءت تلك التصانيف على أنواع مختلفة، أعلاها جمع الحديث الصحيح الثابت وحده، كما فعله الإمامان الجليلان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري رحمهم الله. واختط المصنفون في الحديث لكتابة الحديث وتدوينه مسلكاً جليلاً يكفل حفظ تلك الكتب من التحريف والتغيير بتجويد كتابته والتحقق منه بمقابلته على نسخة مسموعة معتمدة ومعارضتها بغيرها وشكل ما يشكل ودفع اللبس عما قد يلتبس مما هو معروف عند أرباب الحديث بصفة كتابة الحديث وآدابها. وكان من جمع الصحيح منهم كالبخاري ومسلم رحمهما الله يضعون شروطاً مشددة وأوصافاً محددة للحديث الصحيح لا تنحصر في عدالة الرواة وضبطهم، بل بلغوا الدرجة العليا، بل ببلوغهم الدرجة العليا في ذلك مع تحقق أخذ كل راو منهم عمن فوقه بسماع أو ما في معنى السماع، وسلامة الحديث من علة وخطأ يضعفه أو شذوذ بالمخالفة يوهنه. ولم يكونوا يقتصرون في نظرهم على سلسلة الرواة المسمات بالإسناد، فيدققون النظر في متون الأحاديث ويفحصون استقامتها ويتأكدون من براءتها من أي خلل يوجب عدم صدق نسبتها إلى الجناب النبوي والمقام المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، كمخالفة صريح القرآن أو ركاكة لفظ الحديث وبعد معناه أو مباينته لأصول الشريعة وقواعدها أو اشتماله على أمر منكر أو محال، وكل ذلك وفق الأوضاع الشرعية والأحكام الدينية والمعايير الإسلامية المركوزة في ديوان تلقي الوحي المعروفة عند أهله الأوفياء لا الأدعياء ولا الأعداء. ولوجود هذه المعاني الجليلة والأصول النبيلة في رواية السنة وتلقيها وجمعها وكتابتها المجموعة في علم شهير هو مصطلح الحديث، صار لهذه الأمة من الفضيلة فيه ما ليس لغيرها، فلا توجد أمة حفظت أصول تلقيها ومصادر تشريعها كما حفظته هذه الأمة. ليس هذا فحسب، فالمنصفون من الأمم الأخرى والأديان المخالفة شهدوا بهذا. وأكتفي بشهادة معظمة عند أرباب الثقافة والفكر، فصاحبها أستاذ شهير في دراسة التاريخ والحضارة، وكتب صفوة أفكاره في كتاب سيار يعد أصلاً من أصول الكتابة التاريخية، هو كتاب مصطلح التاريخ. وصاحبه هو الدكتور أسد جبرائيل رستم، وهو لبناني نصراني، فكان مما قاله في الكتاب المذكور قال: أول من نظم نقد الروايات التاريخية ووضع القواعد لذلك علماء الدين الإسلامي، فإنهم اضطروا إلى الاعتناء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، فقالوا: إن هو إلا وحي يوحى، وما يتلى منه هو القرآن، وما لا يتلى منه فهو السنة، فانبروا لجمع الأحاديث ودرسها وتدقيقها، فأتحفوا علم الحديث بقواعد لا تزال في أسسها وجوهرها محترمة في الأوساط العلمية حتى يومنا هذا. انتهى كلامه. وقال بعد ذكره كتب مصطلح الحديث قال: والواقع أنه ليس بإمكان أكابر رجال التاريخ في أوروبا وأمريكا أن يكتبوا أحسن منها في بعض نواحيها، وذلك على الرغم من مرور 7 قرون عليها، فإن ما جاء فيها من مظاهر الدقة في التفكير والاستنتاج تحت عنوان تحري الرواية والمجيء باللفظ يضاهي ما ورد في الموضوع نفسه في أهم الكتب في ألمانيا وفرنسا وأمريكا وبلاد الإنجليز. انتهى كلامه. وأدى سلوك ما تقدم في رواية الحديث ابتداءً ثم جمعه في كتب جامعة إلى قسمة الأحاديث إلى نوعين كبيرين هما الحديث المقبول والحديث المردود، فهم كما يقبلون من الحديث ما يقبلون، باعتبارات معينة يردون منه ما يردون وفق اعتبارات معينة، وكانت تلك الاعتبارات مبنية على معايير علمية لا ارتجال فيها ولا اختلال، فلم يكن للسياسة أو الاقتصاد أو الحياة الاجتماعية أو الثقافية تدخل في فرض رد شيء من الأحاديث، كما لم تكن وفق ما تقدم تتدخل في قبول شيء منها. وكان الحديث يرد تارة لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه بأن يروي شيئا منه على سبيل التوهم أو مخالفته للثقات أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، ويرد الحديث تارة لوجود سقط في مبادئ السند أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. وقد جمعت تلك الأفراد المتنوعة في ضابطين جعلا معيارا للرد، هما وجود طعن في الراوي أو سقط في الإسناد. وجميع ما سبق ذكره يصور الطريقة العلمية المعتد بها في القبول والرد، ولم تكن تلك الطريقة مرضية لاتجاهات مختلفة نشأت في الناس، فبرزت فيهم قديما وحديثا اتجاهات تضع معايير أخرى للقبول والرد. ففي العهد النبوي كان المنافقون، ثم في عهد الصحابة ظهرت الخوارج والرافضة باتجاهاتهم نحو السنة، ثم في زمان التابعين وأتباعهم ظهر اتجاه المعتزلة، ثم ظهر آخرون من بعدهم إلى يومنا هذا يرسمون طرقاً للقبول أو الرد للحديث النبوي لم تبنى على معايير محكوم بسلامتها وصحة التحاكم إليها. ويكفي في إبطالها أنها تخالف الطريقة العلمية التي اعتمدها الصحابة والتابعون وأتباعهم ولو الاختصاص في قبول الحديث أو رده. ومن المقطوع به أن العمدة في كل شيء هم المختصون به، أي العارفون بحقائقه، ولو كان لهم اشتغال بغيره من الأمور العلمية أو العملية. وعقلاء الناس لا يرتضون قول طبيب في الهندسة ولا قول مهندس في الطب، فحينئذ لا يرتضى كلام من لم يكن من أهل الحديث عارفاً بصناعتهم محيطاً بقوانينهم في أن يقبل ما شاء من الأحاديث أو يرد منها ما شاء. فإذا تكلم سياسي أو تاجر أو مثقف أو صحفي أو ممثل أو لاعب كرة في قبول حديث أو رده وهو خلي من المعرفة بأصول أهل الحديث في القبول أو الرد ولم يبني قوله وفق قواعدهم، فهذا يقال له ليس عشك فادرجي، أي ليس هذا مقاما يقبل كلامك فيه، فليس لك أن تكون مع أهله، وحقيق بك أن تنأى عنه بنفسك حفظا لدينك ودين المسلمين. ومعرفة هذا الأصل والعمل به في رد القبول أو الرد للأحاديث إلى أهل المعرفة بها يحمي دين الخلق من الإضرار به عندما يلج صوت أحدهم رافعاً عقيرته بأن هذا حديث مقبول أو هذا حديث مردود، وليس من أولئك المتمكنين من الحديث العارفين بقواعد طرقه نقلاً ونقداً. ويزيد الاستمساك بهذا الأصل إذا وقر في القلوب أمر الشريعة بتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجلال قدرها والتحذير من ردها وما رتب على ذلك من حكم شرعي على من رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها أو بعضها مما عرف ثبوته وصحته عند أهل المعرفة بها. فإن اتباع السنة والتسليم لها وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من جملة الصراط المستقيم الذي نسأل الله الهداية إليه صباح مساء. وقد فسر جماعة من السلف قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا صدق، فإن من جملة ما هو من الصراط المستقيم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين، فلا يكون العبد مهتدياً إلى الصراط المستقيم حتى يكون متبعاً محمداً صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا الله بطاعة رسوله واتباع ما جاء به، قال الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وحذرنا الله عز وجل من معصيته ورد سنته وترك العمل بما جاء فيها، فقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر أي حديث يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر. وفي فتاوى اللجنة الدائمة الذي ينكر العمل بالسنة يكون كافرا لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين، انتهى كلامهم. وإن بروز اتجاهات متعددة تجعل لها معايير خاصة للقبول أو الرد تخالف المعتمد عند من يؤخذ بقوله فيه يستدعي تعرية تلك الاتجاهات وبيان خطئها وخطرها، تارة لرد أصحابها عن غيهم وتارة لتحذير الناس منهم. فإن السنة حصن القرآن والقرآن حصن الإسلام، فإذا أسقط حصن السنة فسيسعى من يسعى لإسقاط حصن القرآن، وإذا أسقط حصن القرآن أسقط الإسلام. وهذا لا يكون بحمد الله في كل الأرض بل في بلد دون بلد. ولا يخفى وجود هذا في التراتيب الفكرية التي صعدت في بلاد العالم الإسلامي في أواسط القرن الماضي، فإنها ابتدأت بتوجيه سهامها إلى السنة ثم ما لبثت أن وجهتها إلى القرآن، ثم هاجمت الإسلام كله ورأت تعاليمه سداً مانعاً من التقدم والحضارة. وصعود مدرستها الفكرية اليوم سواء المنظمة أو الفوضوية يستدعي القيام بمراغمتها وتجريدها من الهالة التي أحاطت بها نفسها وبيان إفلاسها وكونها خطراً عظيماً على البلاد والعباد. وصد عدوان المعتدين على السنة له أبواب مختلفة لا يمكن الإحاطة بها في مدة ساعة، وسأكتفي ببيان أسباب نشأ منها رد السنة وكشف معايير فاسدة جعلت لإخضاع السنة للقبول أو الرد من خلالها، فامتزجت الأسباب الكاسدة والمعايير الفاسدة وشكلت أصول رد السنة غالباً لا قبولها، فهي تسلط للرد لا للقبول، لأن الداعين إليها لا يعتنون بقبول السنة ولا يدعون إليها، فهم يجعلون تلك الأصول معايير للرد فقط. وسأذكر جملة من الأصول التي ينشأ منها رد الحديث في الممارسات المعاصرة التي تشيع بين المسلمين، وهي أصول ضالة ظالمة منحرفة عن جادة أهل الإسلام. فالأصل الأول رد الحديث استبطاناً للنفاق، فالمنافقون في الأمة باقون إلى قيام الساعة، وفي الناس من يبادر لرد الحديث بدعوى مموهة حقيقتها النفاق المختفي، فهو لا يرضى من الإسلام بشيء ولا يستطيع الصدع بكفره فيرد الحديث بنفاقه. فهذا الحديث الصحيح كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث الذي لم يضعفه أحد خلال قرون الإسلام السابقة يطل عليه من يدعي رده وعدم قبوله لما فيه من رائحة الشرك التي تكرس الطاعة المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم فتجعله ندا لله، فلا طاعة فوق طاعة الله ولا شيء مثلها، فيتباكى هذا المنافق على تضييع طاعة الله سبحانه بالتهوين من طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويوهم أن هذا الحديث يجعل العبد بعيدا عن طاعة الله واتباع كتابه، جاهلا أو متجاهلا ارتباط الطاعتين المبين في قوله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فتلك الطاعة له صلى الله عليه وسلم المذكورة في الحديث هي طاعة لله عز وجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عنه ويأمر بما يأمر به سبحانه، ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكن المنافقين لا يعلمون. والأصل الثاني رد الحديث استجابة لداعي البدعة، فمن الناس من يشرب قلبه البدعة فيحيطها بسور يحفظها ولا يبالي أن يرد وراء السور أحاديث تناقض بدعته. فالقدري الذي يزعم أن لا قدر وأن الله لم يقدر مقادير الخلق لا تقوى نفسه على قبول قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فيرد هذا الحديث لأنه يخالف بدعته، وتبلغ الشناعة أوجها عندما يتجرأ في الطعن في الرد على الثقات المتحققين من سلامة نقلهم وصحته. ويؤمل كثير من رواد البدعة وأربابها أن يحكوا الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم المخالفة لأهوائهم من الكتب، وأن يطمسوا معالمها من دواوين الإسلام. ويشاركهم في هذا رواد المذاهب الفكرية المعاصرة كالعلمانية أو الليبرالية أو الشيوعية أو غيرها من الملل المختلفة التي ترى في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يباين مدرستها ويناقض فكرتها، فتتمنى السعي إلى تزييف هذه الأحاديث ونفيها من دواوين الإسلام وصدور أهله. والأصل الثالث رد الحديث استسلاما للهوى ورغبة النفس التي لا تبلغ رتبة البدعة، فيجري بالعبد هواه فيما يبتغيه ويهواه ويتسارع استجابة لنفسه، ولا يتم له إيهام إقناع نفسه والآخرين إلا برد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالف هواه. فمن الناس من يدفع في صدر حديث لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرة خلق الله، فيرد الحديث بهواه ويتطلب من وجوه رده ما يتطلب ويكسوها بهرجا زائفا في خطاب منمق من شنشنة نعرفها من أخزم، لأنه يخالف الأهواء الشاردة في باب الجمال من المتجملين والمتجملات أو المتاجرين بالتجميل. ففي الحديث ما يكسر شهوة نفوسهم نحو حسن الصورة، ويدعي منهم من يدعي أن الحديث مكذوب، إذ لا دخل للشريعة في رسم حدود الجمال لاختلافه باختلاف الزمان والمكان، وكأن واضع الشرع وهو الله سبحانه وتعالى لم يعلم بما يكون من ذلك. والأصل الرابع رد الحديث لضعف الإيمان ووهن التصديق الجازم ومخالطة الريبة قلب من رده. فمن أحاديث الخرافة عند بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فهو يرده لارتيابه وضعف إيمانه، ولا يوجد في قلبه من وفور التصديق وثبوته ما يحمله على التسليم به، ولو قوي إيمانه لعلم أنه خبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يسلم له. روى البخاري معلقا ووصله ابن أبي عاصم في كتاب الأدب عن ابن شهاب الزهري أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. وقد ذكر الله صفة المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والحديث المذكور ليس فيه أي غضاضة أو منقصة للمرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بكونها عورة لم يخبر بكونها شيئا مستقبحا خبيثا، وإنما هو دعوة منه صلى الله عليه وسلم إلى حفظها. فالناس كافة، حتى كثير من الكافرين بل كلهم فيما سلف كانوا يجتهدون في ستر عوراتهم فيحفظونها. فالحديث إغراء بحفظ المرأة، وحظ على ضبط أمرها في كل شيء يتعلق بها حتى لا يوصل إليها شيء مما يكره. والأصل الخامس رد الحديث تحت مطرقة محبة الدنيا، فالقلوب المولعة بأعراض الدنيا اللاهثة وراءها لا تحتمل حديثا يبعدها عنها ويمنعها منها. فالأحاديث المروية في ذم البنيان والتطاول فيه هي مردودة عند طائفة لما فيها من السوداوية بزعمهم تجاه زينة الحياة الدنيا وتبغيضها للنفوس، وهم عاجزون عن فطم نفوسهم عن مألوفاتها، فلا يتورعون عن رد تلك الأحاديث التي تحول بينهم وبين شهوة الحياة الدنيا. وتلك الأحاديث يراد منها الترغيب بالزهد في الدنيا لمن قدر عليه، والتحذير من المباهاة والمفاخرة في البنيان التي توقع في المحظور وينشأ منها وضع المال في غير موضعه. وإذا وجدت حاجة معتبرة كتوفير المساكن أو اتخاذها سبلاً للكسب ونحو ذلك فلا شيء في ذلك، ولم تأتي الأحاديث بالنهي عنه. والأصل السادس رد الحديث بتسليط العرف عليه، وجعل العرف المنتشر بين الناس حاكماً على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا محكوماً به. فحديث لا تقبل شهادة بدوي على حضري مردود عند قوم، لأنه يفوح بالعنصرية ويعزز الطبقية ويمنح تشكيلاً مجتمعياً فوقية مطلقة، وليس في الحديث شيء من ذلك. لكن متناوله بالتحليل المتقدم يستحضر العرف الشائع لللفظين المذكورين في بلده ومحيطه، ويغفل عن حقيقة المراد به، وأنه ليس في الحديث شيء مما ذكر، وإنما يراعى فيه قيام الداعي لحفظ الشهادة وأدائها الذي قد يتخلف تارة، فلا تقبل شهادة البدوي، وقد يوجد تارة أخرى فتقبل شهادته. فالبدوي قليل الورود على حواضر الناس من المدن والقرى، ولا تشتغل نفسه إذا دخل مدينة أو قرية بضبط أحوال أهلها، لأنه سريع الخروج منها. وهو كذلك إذا طلب للشهادة وأريدت منه عسر إدراكه وشق الوصول إليه، لأنه يبدو في طلب الماء والمرعى فلا يقر له قرار غالباً. وإذا لم يوجد هذا الموجب قبلت شهادته، ومنه ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قبول شهادة الأعرابي الواحد في رؤية هلال شهر رمضان. زد على هذا أن كثيراً من الفقهاء يرون أن المانع من قبول شهادة البدوي على الحضري هو التهمة التي تلحق الحضري المستدعي شهادة البدوي، لأن الناس لا يتركون التوثق بإشهاد جيرانهم وأهل بلدهم، ويستشهدون بالأباعد وأهل البدو إلا لريبة. فالتهمة هنا متعلقة بالحضري طالب الشهادة لا بالبدوي الشاهد. فالحديث كيفما كان على أي المعنيين ليس فيه شيء يفوح بالعنصرية أو الطبقية أو الفوقية المطلقة لتشكيلات مجتمعية في زمان أو مكان ما. والأصل السابع رد الحديث خنوعاً أمام سلطان المتغلب وضعف المغلوب، كمن يرد اليوم قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. قالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ فقال صلى الله عليه وسلم:
أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. فيرده بدعوى عدم اتساقه مع السلوك الإنساني العام. فالمهزوم أمام القوة المادية الغربية والشرقية وما تنشره من مبادئ وتحدده من أطر وترسمه من حدود، يضطرب كيانه وتتهاوى مقاييسه خاضعاً لما يؤمنون به، ويبلغ الخضوع غايته عندما يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل تشريعات بعيدة كل البعد عن الإسلام، وهم يردون أعظم من هذا من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأي شيء يكون مستغرباً إذا ردوا ما هو دون ذلك. وليس في الحديث المذكور انتقاص للمرأة أو عدها مخلوقاً مسلوب الحق، فنقصان دينها بين بما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان لأجل عذرها الذي عذرها الله سبحانه وتعالى به، فلا صلاة ولا صيام على امرأة حائض ولا نفساء. وما عداه فقد يكون في النساء من تعلو في صلاحها وديانتها فوق كثير من الرجال، وهذا أمر بين في القرآن والسنة ولا اختلاف فيه. وأما نقصان عقلها فبينه أيضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، وهذا شيء لا تمكن المساومة عليه. فمن آمن بالله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم أذعن لهذا وأقر. ففي القرآن ما يوضح هذا، وهو قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فجعل الله عز وجل شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد، وهذا أمر حكم الله عز وجل به مراعاة لفطرة المرأة التي وهبت من الرحمة فوق ما وهب الرجل، فحفظاً لها ولغيرها اعتبرت عاطفتها الجياشة وقويت بغيرها، حتى يجتمع في المرأتين كمال الضبط للشهادة وكمال الرحمة للمشهود عليه. وليس في الحديث نفي كون المرأة عاقلة، فكيف يكون هذا وهي كالرجل لا تخاطب بأحكام الشرع إلا مع وجود العقل. وفي النساء قديماً وحديثاً نساء يفقن كثيراً من الرجال في العقل والحكمة والإدراك. والأصل الثامن رد الحديث بدعوى عدم تماهيه مع النظريات العلمية ومغايرته للمدارك المعرفية، كمن يرد حديث: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، مقدماً قواعد الطب وحفظ الصحة مستغرباً اجتماع الداء والدواء، ويغفل عن كون تلك القواعد تغيرت كثيراً عبر التاريخ. فالقواعد الحديثة للطب ليست هي القواعد الطبية، بل القواعد المتجددة فيه يوماً بعد يوم ليست كتلك القواعد التي كانت قبل عقود قليلة. أما الوحي النازل من الله سبحانه وتعالى فإنه لا يتغير أبدا، وإن اجتماع الداء والدواء ممكن في أشياء كثيرة، فالنحلة تخرج من أعلاها عسلا وتلقي من أسفلها سما، فالنحلة التي نأكل عسلها متلذذين به كم قتلت إبرها ناسا من الخلق لشدة ما يكون فيها من السم، فاجتمع في النحلة داء ودواء وسم وشفاء. والحية التي يقتل سمها يعمد كثير من المتداوين قديما إلى استلال شيء منها ليضعوه فيما يكون دواء لدفع تلك السموم. وبعد ذلك فقريبا قبل عقود قليلة كان الجدري مبتدأ مداواته بما يخرج من المريض، وذلك بأخذ مواد من جلد المصاب وحقنها بشخص آخر ويولد ذلك مناعة مستقبلية ضد مرض الجدري. وفوق هذا وذاك، فإن بحوثا معاصرة من مسلمين وآخرين غيرهم بيّنت ما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، من بيان للداء والدواء، وأنه يوجد في تركيب الذباب شيء يدفع كثيرا من الجراثيم والميكروبات التي تكون من أدواء وعلل أخرى. والأصل التاسع: رد الحديث لكونه لم يعد مواكبا للعصر الحديث ولا متسقا مع أنماطه المعيشية وأطره الحضارية، كمن يرد بهذه الدعوة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ويرسم حول الحديث ضوضاء نتجت من خلل الإيمان لا اختلاف الزمان. فالأحكام الشرعية تمت بوضع إلهي يتجاوز حدود الزمان والمكان، فهي باقية في منظومة التشريع الرباني في كل زمان ومكان. ولا ينشأ من هذا الحديث منع المرأة والاتكاء عليه لحرمانها من حق لها حيل بينها وبينه، فلها أن تطلبه وتستخرجه بالطريق الشرعي، ولا يرمي كذلك لإساءة الظن بها، بل فيه القيام بما يجب لها من الرعاية ودفع عناء السفر ومشقته عنها وحمايتها من عوارضه المعلومة عند العقلاء من كل أمة، على أن للفقهاء في هذا بحثا متسع الأطراف ليس هذا محل بيانه. والمقصود هنا إبطال دعوى رد الحديث المذكور مواكبة للزمان، وأنه لا يقبل لكونه مناقضا للوضع البشري اليوم. والأصل العاشر: رد الحديث اتباعا للفلسفات الإنسانية في السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة أو الاجتماع أو الرياضة أو غيرها، كمن يرد قوله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وقوله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. فالمؤمنون بالنظم الديمقراطية أو الشيوعية يردون هذين الحديثين وما كان في معناهما. فالديمقراطي المؤمن بمنازعة ولي الأمر باسم المعارضة يرد قوله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع. والشيوعي المؤمن بحتمية الطاعة المطلقة للحاكم أو حزبه الأحمر يرد قوله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. وهذا الرد وذاك ناشئ من اتباع فلسفة إنسانية معينة تتعلق بنظام الحكم والسياسة، ولها نظائر كثيرة في فلسفات مختلفة تتعلق بالاقتصاد أو الثقافة أو الفكر أو الرياضة أو الاجتماع أو غيرها، كلها تخرج من مشكاة تلك الحضارات والفلسفات الإنسانية المخالفة لتشريع الإسلام. فليس واجبا علينا أهل الإسلام أن نؤمن بتلك الفلسفات وأن نرد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث، بل نحن مؤمنون بالوحي الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، مكذبون بما يخالفه من الفلسفات الإنسانية في الحضارات البشرية عبر التاريخ. أيها المؤمنون، إن هذه الأصول الفاسدة وجدت سوقا رائجة اليوم لطغيان المادة واستبداد الإنسان وضعف الإيمان وكثرة الفتن، وغذاها رد الأمر إلى أهله، رد الأمر إلى غير أهله، والرجوع في الحكم على الأحاديث إلى غير العلماء بها، وتلقي معانيها من غير أهلها، والركض وراء كل رويبضة، وإساءة الظن بمن يجب إحسان الظن به، والتهافت في الأخذ عن كل أحد دون تمييز وتتبع منافذ الاتصال البشري المختلفة. ودعم نشر تلك الأصول تارة بإضعاف حجية السنة، وتارة بالطعن في ضبطها ونقلها حفظاً بالصدر أو الكتابة بالقلم، وتارة بتهويل انتشار الموضوعات، وكل تلك الدعاوى زيف مبهرج، فإن حجية السنة ثابتة بالقرآن الكريم الذي لا يسع مسلماً أن يرده أو أن يكذب بشيء مما جاء فيه، وتتابع في ذلك التصديق بالأحاديث النبوية والآثار السلفية، ومن عقد من إجماع الأمة الإسلامية قرناً بعد قرن بحجية سنية النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعها وتحريم ردها. وكذلك ما يقعقع به من يقعقع حول ضبط الأحاديث حفظاً أو كتابة، فإنه يبطله ما مضى مما ذكرناه من عناية الصحابة ثم من بعدهم إلى يومنا هذا بضبط الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها صدراً وسطراً، بحيث لا يتطرق إليها تغيير أو تحريف أو تزييف. ولو رام أحد اليوم أن يزيف شيئاً من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأخرج الله عز وجل له الجهابذة الذين ينحرون فكرته قبل أن تتجاوز رأسه. وأما ما يذكرون من تهويل انتشار الأحاديث الموضوعة، فالأحاديث الموضوعة كان أهل الحديث قديماً وحديثاً هم أعلم بها، وكانوا هم الحصون الواقية الذين دفعوا في صدر الوضاعين ومنعوا انتشار تلك الأحاديث وبينوها، وهي نزر يسير في جناب ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذتكم الحمية تجاه تلك الأحاديث الموضوعة فيجب أن تأخذكم الحمية أكثر تجاه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالحث على العمل بها واتباعها وتصديقها والتحاكم إليها. إن هذه الهجمة الشرسة ينبغي أن تحرك فينا حماسة إسلامية وغيرة دينية في تعظيم السنة النبوية وقبولها والاحتجاج بها عبر مظاهر مشهودة من العمل بالسنة وتعليمها ونشرها بين المسلمين وبناء المعاهد والكليات المتخصصة فيها وإعداد المشاريع العلمية الخادمة لها وتأهيل الأجيال المعتزة بها الحاملة لها وتصنيف الكتب المقربة لمقاصدها الواردة في الأحاديث وبيان ما يكذب عليها ونقض شبه المشبهين فيها. ولكم أيها الحاضرون خاصة وأيها المؤمنون كافة البشرى ببقاء السنة النبوية وحفظها، فقد مات محمد صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة وحفظ الله سنته، وزال الطاعنون فيها وذابوا كما يذوب الملح، وقطع الله ذكرهم وأخزى سيرتهم تصديقاً لقوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. فالمبغضون للنبي صلى الله عليه وسلم الكارهون سنته هم المنقطعون الذين لا بقاء لهم. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد بقيت عبر هذه القرون الطويلة وستبقى اليوم وبعد اليوم، فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظها. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه الآية أصل في حفظ السنة النبوية، وبيان ذلك من طريقين، أحدهما طريق ذكره ابن حزم رحمه الله في كتاب الإحكام فقال فأخبر تعالى أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كله وحي، والوحي بلا خلاف ذكر، والذكر محفوظ بنص القرآن، فصح بذلك أن كلامه صلى الله عليه وسلم كله محفوظ بحفظ الله عز وجل، انتهى كلامه. والآخر طريق بينه العلامة المعلمي إذ قال رحمه الله عند هذه الآية والذكر يتناول سنته صلى الله عليه وسلم بمعناه إن لم يتناولها بلفظه، بل يتناول العربية وكل ما تتوقف عليه معرفة الحق، انتهى كلامه. فهذان الطريقان المذكوران تبينان دلالة قوله صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن الله عز وجل حافظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن شهاب الزهري عن نافع
مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فأمكم منكم أي حكم بينكم باتباع القرآن والسنة، فالسنة باقية إلى الزمان الأخير الذي ينزل فيه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم باقية مستمرة مشرقة وضاءة مرفوعة غير مخفوضة عالية في جميع البلاد والأمصار بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز به الله من يشاء وذلا يذل الله عز وجل به من يشاء. فلا خوف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الخوف على آحاد الناس ونحن منهم أن تزيغ قلوبنا فنرد حديثه صلى الله عليه وسلم ونترك العمل بسنته. وهذه البشرى لكم بثبوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبقائها، وما سبق ذكره من وجوب المبادرة إلى ممارسات عملية مشهودة ينبغي أن يحرك في نفوسنا الحماسة الدينية والغيرة الإيمانية تجاه ذلك. ويتأكد هذا في بلدنا هذا، فإن بلدنا هذا وولاته وعلماءه وأهله هم غرة الزمان في أهل السنة، فعليهم من الواجب تجاه حفظ السنة والقيام بحقها والمساعدة على حفظها ونشرها وتعليمها وبيان أحكامها والرد على المخالفين لها ونقض شبهاتهم ما لا يجب على غيرهم. وإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا اصطفاه فجعله من جنوده الذين يذبون عن شرعه ويحفظون دينه. فالله الله أهل الإسلام قاطبة، والله الله أهل هذه البلاد خاصة في الذود عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فإنكم لن تشرفوا بأموالكم ولا ألوانكم ولا أنسابكم ولا أحسابكم ولا بلادكم، وإنما شرفتم به صلى الله عليه وسلم. وفي سنن الترمذي من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون 70 أمة أنتم أكرمها وأعزها على الله. وهذه الكرامة والعزة كان مبتدأها من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيكم، فأنعشكم الله وأحياكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيا أتباع محمد بعد 40 و400 سنة و1000 احفظوا حق محمد صلى الله عليه وسلم فيكم، واعرفوا قدر سنته وما يجب عليكم في اتباعها وقبولها والعمل بها والذود عن حياضها والمعونة على ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على خير حال وأمتنا على خير حال، وقلوبنا جميعا إلى خير المآل. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم احفظ على بلاد المسلمين عامة دينها، واحفظ على هذه البلاد خاصة دينها وما تقوم به تجاه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولاة أمرها وعلماءها وأرباب الرأي والحل والعقد فيها إلى تعظيم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم والعمل بها والمحافظة عليها والرد على أعدائها ونقض شبهات المشبهين فيها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من عبادك المتبعين رسولك صلى الله عليه وسلم، المستسلمين لدينك، المصدقين بوعدك، الخائفين من وعيدك. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، وأصلح أحوال المسلمين، ووفقنا وولاة أمرنا إلى ما تحب وترضى، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لمعالي الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي هذه المحاضرة القيمة وهذا الإيضاح ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته. وأما الآن مع التعليق لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ والإجابة على الأسئلة بحضور سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فقد استمعنا في هذه الليلة المباركة إلى هذه المحاضرة التي بعنوان سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومكانتها، التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صالح العصيمي عضو هيئة كبار العلماء. لقد بين فضيلته أهمية السنة وعناية السلف بها وعناية ابتداء من عهد الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام إلى زماننا هذا، وبين فضيلة بعض ما أورد على السنة من شبهات وأقاويل وأجاب عليها. نسأل الله أن تكون هذه المحاضرة في ميزان حسناته وأن يوفقه لكل خير، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، إن أعظم نعمة أنعم الله علينا هي نعمة الإسلام، ثم نعمة هذه السنة التي حثنا الله على اتباعها، كما قال الله سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقد قرن الله محبته مع محبة رسوله فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحذر سبحانه وتعالى من مخالفة أمره فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وبين أن الهدى هو باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا. وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاءت أحاديثها كثيرة مبينة لفضل السنة، ومن أعظمها حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ذرفت منها العيون. قال: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. بين صلى الله عليه وسلم أن طاعتها أن الأمة سوف تفترق، وأن علاج ذلك هو اللجوء والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر إذا خطب يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعدد من شواهد السنة تدل أيها الإخوة على فضل هذه السنة واتباعها. وكذلك أن ما ثبت عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أن عبد الله كان رضي الله عنك عبد الله كان يحدث الصحابة رضوان الله عليهم، وكان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساء الله مساجد الله. فقال سفيان قال عبد بن عبد الله: والله نمنعهن. فسبه وقال: أقول قال رسول الله وأنت تقول والله نمنعهن. وكذلك من الأمور تدل على تمسك الصحابة وتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخذ، كما جاء في حديث عبد الله بن المغفل فقال: إنها لا تصيب عدوا، وإنما تفقع العين وتكسر السن ولا تصيب صلة، كما قال صلى الله عليه وسلم. فرأى الرجل مرة أخرى يخلف فقال: والله لا أكلمك أبدا. وكذلك ما روي عن أحد الصحابة رضوان الله عليه أنه كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فيقول: اجلسوا. فجلس وهو خارج المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا وتوفيقا. فحرص الصحابة وحرصهم على اتباع السنة هذا أمر عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مما يتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نهتدي بهذه لأن في هذه الخير الكثير والهداية والخروج من الضلالة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم. أن أود أن نذكر الأخوة جميعا إذا أرادوا الإعلان عن المحاضرات أو وصول المحاضرة المسجلة إليه مباشرة بعد المحاضرة بإذن الله عز وجل، فيكتب رسالة لهذا الرقم، ممكن تكتبون هذا الرقم 0505931079 0505931079 يصلك الإعلانات، تصلك الإعلانات وكذلك المحاضرات المسجلة جميع الندوات في هذا الجامع المبارك. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب. السائل يقول: ما حكم من يقول لدي دليل لكم من القرآن وليس من السنة لكن من القرآن، وكأنه يقول إن في السنة الضعيف وغيره، جزاكم الله خيرا؟
أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع نبيه وأمرنا باتباع هديه صلى الله عليه وسلم، فالسنة والقرآن هما مصدري التشريع. فالقرآن بين الله سبحانه وتعالى أحكام، ولكن ترك تفصيل ذلك للسنة، بين الصلاة لكن تفصيل شروطها وأركانها إنما هي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول أخذ القرآن ولا أخذ السنة هذا على خطر عظيم، مش كان على خطر عظيم هذا الذي يفرق بين القرآن والسنة، بل إن السنة شارحة ومبينة للقرآن الكريم، والسنة فيها الضعيف صح وفيها، ولكن العلماء قد اعتنوا بها وبينوا الصحيحة من الضعيف، أما كونها فيها ضعيف يتركها لا. إن ترك القرآن، إن ترك السنة فقد أضاع شرعه وأضاع دينه، نسأل الله العفو والعافية.
السائل يقول: كيف نميز بين الحديث الضعيف والحديث والصحيح والموضوع؟
لا شك ذكر الشيخ بعض الأمور، ولكن حقيقة هذا أمره إلى علماء، إلى أهل العلم، إلى من كتب في المصطلح وكتب في الحديث. هناك علماء ألفوا كثيرا وأئمة الإسلام في ذلك، فعليه أن يرجع إلى كتبهم ويرجع إليه، وخدمه خدم العلماء الحقيقة العناية بالسنة كشيخ الألباني وشيخ من باز وقبلهم من العلماء، لكن ألفوا السنن وألفوا يعني صحوا الأحاديث وجعلوها صحوا الأحاديث وخدموا السنة، وهي ولله الحمد تصلنا ولله الحمد مخدومة يعني معروفة وواضحة. وهناك الشبكات الآن، يعني من ليس عنده علم أو عنده علم يسير لن يعرف الحديث الضعيف من الصحيح، هناك شبكات في الشبكة العنكبوتية مواقع تبين ذلك ويقوم عليها أهل العلم، فعليه يرجع لها.
لطلب الإخوة أعيد الرقم 0505931079. وأما الأسئلة التي وردت أكثرها أجاب عليها معالي الشيخ صالح الله يحفظه والشيخ عبد الله، وانتهت الأسئلة الآن وجزاكم الله خير، وكتب الله لنا ولكم الأجر والثواب.